صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الميامين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لآل الله بعد حماتها وقد أصبحت بين المضلين مغنما، إذا استنجدت فتيانها الصيد لم تجد برغم العلا غير العليل لها حماء، وزينب تدعو والأسى يستفزها أخاها، ودمع العين ينهل عن دماء أخي. يا حما عزي إذا الدهر سامني هوانا ولم يترك لي الدهر مين حما. لقد كان دهري فيك بالأمس مشرقا وها هو أضحى بعدك اليوم مظلما. رحلت وقد خلفتني بين صبية خماص الحشا حر القلوب من الظما. عدمت حياتي بعد موتك، إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذ إمما. أرى كل رزء دون رزقك في الورى، فلله رزء ما أجل وآي. يا أعظم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. موضوع الحجاب من بين الموضوعات الحساسة والعملية والمهمة في المجتمع الإسلامي، ولعل من مزايا الأديان تأكيد الدين على قضية الحجاب. وكقاعدة عامة نحن نعلم أن الدين حينما يقرر شيئا أو يشرع قانونا لا بد من وراء ذلك مصلحة، ونعلم أن المصلحة قطعا لا تتعلق بالمشرع تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل غني عن خلقه، المصلحة تعود إلى العباد أنفسهم. فبالنتيجة كل ما في الفرائض والتشريعات من فضائل ومن إيجابيات ومن حسنات ومصالح تعود على البشرية نفسها، لأن الله لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. ومن حيث المبدأ نعلم بأن المشرع عادل وأنه حكيم، وقطعا مقتضى عدله وحكمته أن يضع الشيء موضعه المناسب. وقطعا نعلم بأن الله عز وجل أرأف بالعبد من الوالدة بولدها، والذين يتقمصون قميص الشفقة ويزعمون أنهم مشفقون على المرأة، وانطلاقا من ذلك يدعون إلى سفورها وتبرجها، هؤلاء قطعا في غلط شديد، بأنهم مهما كانت شفقتهم فإنهم ليسوا أشفق من خالق الإنسان، ليسوا أشفق من البارئ المصور، من المنعم المفضل، من الغني المطلق، الرحيم المطلق. فالله عز وجل أرأف بعبده، أرأف بأمته من هؤلاء وأمثاله. إلا أن المشكلة في هؤلاء قصر النظر، والأشكل من ذلك ما يفهمون أنهم قصيرون النظر، يعني بتعبير المناطق هؤلاء مرضى بالجهل المركب. مرة الإنسان يجهل ويعرف أن جاهل بالشيء، ومرة يجهل ويجهل أنه يجهل. هذا الذي يشير للشاعر يقول: ما معناه أنه لكل شيء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. لأن غالبا الحماقة تنشأ من الجهل المركب، إنسان جاهل بشيء ويجهل أنه جاهل. وفي واقع الأمر أحيانا تنشأ المشكلة من قلة الوعي في كتاب الله وسنة رسول الله، أو من قلة الخبرة بالشريعة. وقبل كل ذلك أن الدين شيء ثانوي في اعتباراتنا، أو أن الدين شيء ينال بالاستحسان، هذه كلها عوامل لنشوء المشكلة. قسم يتصور أن الدين شيء ينال بالاستحسان بالذوق، يعني أنه الدين هو ما استذوقته بنفسي، هذا هو الدين، ما استحسنته بذوقي هذا هو الدين. لهذا كثير أشياء ما نأخذ بها لأن ما تعجبنا، وبعض الأشياء الذي نأخذ بها لأنه تعجبنا. بعضهم مثلا لو أنه الصوم يشكل له مشكلة يترك الصوم، لكن قسم يقول لك: لو لم أصم تدينا أصم صحة مثلا. شيء جميل بالسنة الإنسان شهر يمسك هالفترة لأنه فيها آثار صحية. الصوم لو أنه يولد له مشكلة أو يصطدم مع بعض غرائزه يترك الصوم، يضرب عرض الجدار. الصلاة كذلك، يعني أحيانا الدين يستند إلى الذوق في سلوك البشر، وهذه مشكلة. إذا حكمنا الذوق بالدين فسد الدين بالتأكيد. نعدنا القياس اللي هو أهون من الذوق، القياس باطل. حديث يقول السنة: إذا قيست محق الدين. القياس ليس من مصادر الشريعة، أجي أقيس شيء على شيء، لا. الحكم إذا ذي علة منصوصة أمثل لهذا الحكم بحكم آخر. أقول: لما حرمت الخمر لأنها مسكرة، علة منصوصة إسكار، إذن الحشيشة محرمة، ما بإشكال، العلة منصوصة. أما أجي إلى شيء ما منصوص العلة أقول هذا مثل هذا، هذا غلط، هذا قياس. الدين ما يقبل القياس. فما ظنك أن يجي إنسان يحكم الذوق الاستحسان يقول: والله أنا أعتقد هالشكل أن القضية لا تعتقد، اعتقادك ما إلى قيمة علمية. أو يقول لك: القضية لابد ترجع إلى المنطق، هذه القضية مو منطقية. مثلا أنه المرأة تتحجب مثلا، أولا هو مقياس المنطق ما هو عندكم؟ ما هو المنطق؟ فالقضية مطاطة. والمنطق إيش يعني؟ المنطق مقصودك بالمنطق القوانين العقلية الصارمة، قطعا الدين ما يتحداها، ما يجي الدين يكلفني بما لا يطاق، لأن هذا خلاف المنطق، صح، هذا قانون عقلي صارم. ما يجي الدين يقول لي مثلا: تزر وازرة وزر أخرى، لا يؤاخذ البريء بذنب المجرم، هذا قطعا ما يكلفني بالدين. الدين يقول لي: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا مقصودك بالمنطق القوانين العقلية القطعية التي تطابق عليها عقلاء العالم قديما وحديثا مما لا تقبل الجدل والشك، ففي كلام. لكن ما عندنا شيء في أحكام الشرع يصطدم مع هكذا نوع من القوانين العقلية منطقية قطعية المتطابق عليها، ما عندنا شيء. قدم لي نموذج أن الشيء يصطدم مع شيء من هالقوانين العقلية الصارمة. أما إذا مقصودك بالمنطق يعني الاستحسان العقلي، لا، الاستحسان العقلي هذه مسألة لا يمكن أن تكون دليلا على الشرع، لأن الإنسان بدرك العقلي ما يمكن أن يعرف أسرار ما رسمه الله للعباد. التشريع يتطلب مقدرة فائقة وكفاءة عالية في الإحاطة أولا بمتطلبات البشرية على اختلاف طبقاتها، مذاقاتها، أمكنتها، أزمنتها، حتى تقوم الساعة دين شريعة يجب أن تكون بها مرونة وقابلية أن تستوعب كل حاجات الإنسانية حتى تقوم الساعة. هذا جانب، يعني المشرع يجب أن يكون عنده إحاطة بكل المصالح والمفاسد المترتبة على كل صغيرة أو كبيرة في الأحكام الشرعية. اثنين، يجب أن يكون عادلا. ثلاثة، يجب أن يكون رحيما. هذه سمات من العلم المطلق والعدل المطلق والرحمة المطلقة. عندك شيء منها؟ ما عندك شيء منها. أنت علمك محدود، تقعد حتى لو كان عندك اختصاص في مثلا التقنين، ما أخذ مثلا درجة عالية، مثلا درجة دكتوراه في التقنين، في علم التقنين، لكن ما تقدر أنت تشخص بعقلك المحدود كل حاجات الإنسانية على مر العصور والمصالح والمفاسد المترتبة وتجري موازنة. هي تتطلب إيمان بالغيب، لازم تقعد تحاسب أنه هذا الحكم أو هذا المادة القانونية أو هذا القانون كم فيه من المصلحة، مصلحة الاقتصادية، مصلحة الاجتماعية، مصلحة الفلانية. هذا من جانب تحيط بي على مختلف الأزمنة والأمكنة، وتجي تحسب كم فيه من المفسدة، ثم تجي تقارن أنا لك بذلك. هذا يحتاج علم غيب، تعرف واقع مجتمعك المحدود اللي تعيش به. ثم الإنسان كما محدود في جوارحه محدود في جوانحه. الإنسان عينه تعاين لحد معين وتنقطع الرؤية، مو هالشكل؟ أذنه تسمع لحد معين، يده لحد معين، رجله لحد معين، عقله نفس الشيء، عقله نفس الشيء المحدود. فإذا أنت ما فيك الشرع تشريع يستوعب حاجات الإنسانية ويكفل إلها المصلحة مطلقا ويجنبها المفسدة مطلقا، لأنك محدود. إذا آمنت بخالق حكيم عادل رحيم بعباده، قطعا يلزم من ذلك أن تؤمن بكل مفردات هذا التشريع، أنه كل مفرداته مبنية على أساس من المصلحة ودفع المفسدة، مبنية على أساس من العدل، مبنية على أساس من الرحمة. وبالتالي فعليك ألا تتردد في شيء، ولا تشكك في شيء، ولا تعمل ذوقك واستحسانك الشخصي في شيء من أحكام الله تبارك وتعالى. ومن هنا القرآن الكريم يرد على الذين يدعون أن لهم من الأمر شيء، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله. قضية الحجاب من القضايا التي خضعت للذوق والاستحسان في كثير من الأحيان، وأحيانا يتذرعون بذرائع باطلة، يتصور أن الحجاب يعطل دور المرأة في المجتمع. هذه دعوة باطلة زائفة بالتأكيد. ما كان الحجاب يوما ما مانعا للسيدة خديجة عليها السلام من أداء دورها في المجتمع، ولا للسيدة فاطمة عليها السلام من أداء دورها في المجتمع، ولا للسيدة زينب عليها السلام لأداء دورها في المجتمع، ولا لفضليات نساء المسلمين صحابيات أو تابعيات أو عالمات في تاريخنا. هناك نساء عالمات بلغن رتبة الاجتهاد، ما منعهن الحجاب يوما ما من أن يؤدين دورهن في المجتمع، لا على مستوى العلم ولا على مستوى العمل ولا على مستوى الجهاد ولا على مستوى تحمل بقية المسؤوليات. الجهاد في حدوده، المرأة وين سقط عنها الجهاد العسكري، جهاد القتال، ولكن في نفس الوقت عليها الدفاع إن كان الموقع موقع دفاع، ثم تجاهد بلسان، تجاهد بقلم، تجاهد بموقف. لاحظ مثلا، وإن جاء في بعض الروايات، ربما بعضكم يقرأ في كتب الحديث، كراهة حضور المرأة الجمعة والجماعات، هذه الكراهة محمولة على الأحوال العادية، أما في أحوال المواجهة لا، يستحسن أن المرأة تحضر، لأن المرأة رقم في المجتمع، وإذا حضرت الجمعة والجماعة محتفظة بحشمتها وحجابها، يسجل الكمبيوتر الدولي يسجلها رقم، رقم حضور الأمة في المناسبات الدينية، رقم استفتاء شعبي
من أين يقرأ أعداء الإسلام حضور الأمة وإسنادها لدينها ولقضاياها المصيرية؟ من أين يعرف؟ يعرف من الحضور في الساحة العامة، الساحة العامة اللي من جملة مظاهرها الجمعة، من جملة مظاهرها الجماعة، من جملة مظاهرها المنتديات الدينية، كما تغص بالرجال ينبغي أن تغص بالنساء. هذا رقم يسجل ويعتبر العالم صوت غير ما لو كانت المرأة غائبة. إذن لكل ظرف حكمه ولكل اعتبار حكمه. على أي حال، ما منح الإسلام يوما ما من أن تمارس دورها كإنسانة ذات مسؤوليات، ذات التزامات معينة. ولعل في مواقف نساء آل الرسول الصديقة فاطمة عليه السلام ما يدلل على ذلك. وقف ذلك الموقف وخطبت تلك الخطبة الكبرى أمام مهاجرين والأنصار في ذلك الحشد الهائل وذلك الظرف السياسي الرهيب، خطبت فاطمة الزهراء عليه السلام تلك الخطبة التي ملكت بها القلوب. لاحظ، الإسلام إذن ما يعطل دور المرأة، الإسلام إنما يدعو إلى وضعها وصياغتها، صياغة الحشمة، صياغة الصيانة، صياغة العفة. هذا الذي يحاول الجاهلون أو المغرضون خلط الأوراق فيه، يخلط الأوراق في هذه النقطة، يقول بأنه الدين يجب أن يفسح لها المجال. كيف تتبرج، تختلط اختلاط مريب، تقيم علاقات مثلا شاذة أو مريبة أو فاتنة أو مفسدة حتى تؤدي دورها؟ نقول له تؤدي دورها مطلوب، لكن المقدمة اللي ذكرتها لأداء الدور فاسدة. شايف انت شو ذكرت من مقدمة؟ تقول خل تتبرج حتى تؤدي دورها، خل تقيم علاقات مريبة حتى تؤدي دورها، هذا شو له ربط؟ شايف، يعني إذا ما تبرجت ما تؤدي دورها، إذا ما أقامت علاقات مريبة ما تؤدي دورها، يعني هذا ما له علاقة. شايف، فإذا في واقع الأمر هذا الأسلوب أسلوب لخلط الأوراق وهو أسلوب مغلوط. الدين يضع المرأة في نصابها الصحيح وما يمنحها في حدود الشروط العامة، رضا ولي الأمر مثلا، حجابها، عفتها، عدم إقامة العلاقات إلا مشروعة، عدم الاختلاط المريب. أما الاختلاط غير المريب، ندري المرأة مثلا تركب في مركبة معينة أو في طائرة مثلا في سفر، اختلاط يصير غير مريب، الإسلام ما يحرم الاختلاط غير المريب. في سوق هي بدربها وهو بدربها، اختلاط غير مريب. حتى في جامعة إذا كان الاختلاط غير مريب، ولكن أنى لك الاختلاط غير المريب في الجامعة، وإذا ندعي ذلك نغالط أنفسنا، نكابر على الحقيقة. بوسعنا أن نخلق جو لاختلاط غير مريب، لكن أنى لنا ذلك؟ الواقع أنه الدين إذا التزمت بحدوده، الدين وسع، الدين طلق، الدين حرية، الدين الواقع ما فيه أي حجر على حركة الإنسان ووظيفة الإنسان الأساسية في المجتمع فيما إذا التزم بحدود الدين، تقيد بقيود الدين. امرأة تمارس دورها في طلب العلم أو في دورها في العمل أو دورها في مؤسسات اجتماعية وجمعيات اجتماعية، لكن في حدود الحشمة، هذا هو المفقود في حياتنا. يعني الحلقة المفقودة هي هذه بالضبط بالذات، وهو أنه بذريعة العمل أو بذريعة العلم تخلع حجابها أو تتبرج بزينتها أو ترتبط ارتباطات مريبة. هذا الذي يقف الدين بوجهه. الدين يطلب منها أن تكون عفيفة، يطلب منها أن تكون محجبة، وهذان مطلبان يختلف أحدهما عن الآخر. عفيفة واحد، محجبة اثنين. الحجاب لا يلازم العفة بالضرورة، قد تتحجب على المستوى البدني لكنها لا تلتزم بالعفة. الدين يطلب منها الثنين. السيجي واحد يسيء الاستفادة يقول لك اخلع الحجاب طالما كنت غير عفيفة اخلع الحجاب. يجي واحد يقول لك انه لرب محجبة غير عفيفة. ادري افرض لرب محجبة غير عفيفة يعني انه الحجاب تخلعه، هذا شو الربط؟ من قبيل يجي واحد الى واحد يقول له انه ليش ما تروح المكة ليش ما تحج، يقول له فلان حج لكن يأكل بالربا. وش الربط؟ انت حج ولا تأكل بالربا، سامع؟ الواحد شافوه يلعب قمار سألوه ليش تلعب قمار، قال احسن مما نغتاب الناس. لا تلعب قمار ولا تغتاب الناس، شايف؟ ذريعة، ذريعة. الانسان احيانا يخادع نفسه يغالط نفسه. الخلاصة ما له ربط. افرض لو ان امرأة تحجبت ولم تتعفف، هذا لا يعني ان تقلع الحجاب عن الاخريات، هذا باطل الكلام. نقول هل هذه تحجبي وتعففي؟ ولتلك اذا تحجبت تعففي، شايف؟ الحجاب اذا وظيفة والعفة وظيفة اخرى. الحجاب هو الذي تدور عليه رحى بحثنا في قوله تبارك وتعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اولا متى شرع الحجاب؟ هذه مسألة من المسائل المثارة. بعضهم يصور أن الحجاب شرع سنة 5 للهجرة. الواقع على مستوى نزول آية، نعم نزلت آية الحجاب في فترة الهجرة، أما على مستوى حكم الحجاب في الشريعة الإسلامية حكم الحجاب سبق ذلك، وهذه نقطة جديرة أن نقف عندها. التفتوا لي جيدا، كثير من الناس يتصور أنه الأحكام الشرعية الواردة في القرآن بدأ تشريعها بعصر النزول، يعني متى نزلت الآية بدأ تشريع ذاك الحكم، أما قبل نزول الآية هذا الحكم غير موجود. مثل من؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يتقي المشركين في فترة الدعوة السرية. الرسول أول ما بدأ دعوته ماذا؟ سرا، أليس كذلك؟ يعني كان يعمل إيش؟ كان يعمل بالتقية بإجماع المسلمين. لكن حكم التقية نزل كآية، نزلت بعد أن شرع رسول الله بعمل التقية. عندنا أحكام أوحيت إلى رسول الله، باعتبار النبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الوحي تارة عن طريق قرآن وتارة عن طريق غير قرآني. الله عز وجل يلهم رسوله، يأمره عن طريق الملك. يعني كم قضايا، قضية وقضية جبرائيل كان ينزل على النبي يسدده، ما أدري هذا عندكم شك بي؟ أصلا مسيرة النبي كلها كانت مسددة بيش؟ بالوحي. القرآن الكريم عبارة عن مجموعة من تلك الإيحاءات التي هي كلام الله عز وجل، هذه جمعت فكانت القرآن الكريم. أما الوحي أوسع من ذلك، مواقف النبي في بدر في أحد في غير ذلك، كل حركات النبي وسكناته باعتبار أنها مسددة، في الواقع مسددة بوحي الله عز وجل. فإذا الرسول كثير من الأحكام بدأ بها وعمل بموجبها قبل نزولها قرآنيا. هذه النقطة أخذوها كأصل موضوع مسلم. إذا فهمنا هذا المعنى نجي إلى مقام الحديث. مقام الحديث إيش؟ هو عبارة عن مسألة الحجاب. الحجاب يبدو من كثير من الروايات أن المسألة قررت قبل أن تنزل الآية المعنية بالحجاب، يدنين عليهن من جلابيبهن. يعني الرسول صلى الله عليه وآله أمر المسلمات المؤمنات بالحجاب قبل ذلك استنادا إلى أمر الله تعالى له عن طريق جبرائيل عليه السلام. نعم، الآية الكريمة نزلت في سنة متأخرة. ليش أحيانا الحكم يشرع قبل نزول الآية؟ القرآن الكريم في واقع الأمر من أجل، ربما من أجل ألا تتكاثر القوانين التي تقيد من حرية الإنسان وانطلاقة الإنسان. أحيانا الإنسان يشعر بنوع من المضايقة، نوع من الثقل، يعني بدل ما تجي مثلا افرضوا 50 آية تعطي قيود تجي 10 آيات، يكون ربما اسلس للنفس الانسانية، البقية يتكفل بها النبي صلى الله عليه وآله بالتدريج، ولربما يكون حكمة اخرى وراء ذلك. احنا هذا لا يهمنا البحث فيه بقدر ما يهمنا ان نعرف، اذا سألك سائل التفتوا، هذه نقطة جدا مهمة لان هذه الواقع تجاوب على كثير من الاسئلة، اذا سألك سائل ممكن الحكم يسبق القرآن؟ اي نعم كثير حصل، اصلا اغلب احكام الشريعة منين مأخوذة؟ من السنة او من الكتاب؟ اغلب احكام الشريعة منين مأخوذة؟ مأخوذة من السنة. اذا السنة في الواقع هي جهة معنية بنقل التشريع الرباني، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ورسول الله صلى الله عليه وآله شرع كثيرا من الأمور عن الله تبارك وتعالى قبل نزولها قرآنيا. مثلا أضربك مثال، زينب زوجة أبي العاص، هذه المرأة المسلمة لما أسلمت بقي زوجها على الكفر، زوجها أبو العاص بن الربيع، الرسول فرق بينهما. إيش وقت هذا حصل؟ هذا حصل في حدود السنة الثانية للهجرة، بينما يقولون ولا تمسكوا بعصم الكوافر، نزلت حدود سنة 6 للهجرة. الآية التي تنهى عن أن تبقى مسلمة تحت مشرك، يعني ما تبقى بعصمة الزوجية، هذه نزلت حدود سنة 6، بينما النبي طبق الحكم متى؟ سنة 2 للهجرة. وبهذا نجيب على الإشكال المعروف على دليل إيمان أبي طالب عليه السلام، أخر الإمام السجاد سلام الله عليه، لما سئل عن إيمان أبي طالب استدل بهذا الدليل، وهو أنه لو كان أبو طالب مشركا لفرق رسول الله بينه وبين زوجته المسلمة فاطمة بنت أسد، بينما ثبت أن النبي لم يفرق بينهما كما فرق بين زينب وبين أبي العاص ابن الربيع. بعضهم أشكل علينا قال هذا الدليل غير سليم، ليش غير سليم؟ يقول النبي إنما لم يفرق لأن أبو طالب وفاطمة بنت أسد، وهالقضية أين كانت؟ كانت بالهجرة، بعد الهجرة أو قبل الهجرة؟ متى كانت؟ قبل الهجرة. قبل الهجرة ما نازل الحكم بالتفريق، ملتفت لي جيدا، إنما نزل بعد الهجرة، يعني بتعبير آخر أن الحكم بعد ما نازل قرآنيا. فالنبي إنما لم يفرق بينهما لأن الحكم ما نازل، فإذا هذا دليلكم باطل. إحنا شنجاوبه؟ نقول لا، الحكم موجود قبل نزول قرآنيا، والدليل ما أجمع عليه المؤرخون من أن رسول الله طبق الحكم التفريق بين المسلمة إذا أسلمت وبين زوجها إذا بقي على الكفر، طبق الحكم قبل نزوله قرآنيا، فرق بين زينب وبين أبي العاص حينما أسلمت وبقي هو على الكفر، فرق بينهما في حدود السنة الثانية للهجرة، بينما ولا تمسكوا بعصم الكوافر متى نزل؟ نزل في حدود السنة 6 للهجرة. لهذا قلت لك هذه القاعدة التفت إليها جيدا، إذا سألك سائل ممكن أحيانا النبي يطبق حكم قبل نزول قرآنيا؟ نعم ممكن. أضربت مثالين بهذه القضية وبقضية التقية. ومن القضايا قضية الحجاب، الحجاب يظهر من كثير من القرائن أنه موجود قبل نزوله قرآنيا في هذه الآية. هذا لو قلنا، لاحظوا جيدا هذه نقطة أخرى، لو قلنا بأنه هذه الآية نزلت سنة 5، ما معلوم بالضبط نزلت سنة 5 أو سنة 6 هجرية، آية الحجاب قد تكون نزلت في عهد الهجرة، لأن كثير من السور المدنية تحتوي على آيات إيش؟ مكية. والعكس أيضا، هذا لاحظوه في كتب علوم القرآن، العام الماضي خصصت محاضرة لهذا الموضوع، ليلة الحديث عن إيمان أبي طالب عليه السلام في هذا المجلس المبارك، واذكرت عشرات الأدلة من كتب علوم القرآن عند السنة والشيعة أنه كثير من السور المدنية تحتوي على آيات إيش؟ مكية، وسور مكية تحتوي على آيات مدنية، فمش بالضرورة أن تكون آية الحجاب التي وردت في سورة مدنية أن تكون ماذا؟ مدنية، قد تكون مكية. هذا واحد. ثانيا ورد في قضية غزوة بني قينقاع اليهود، هذه الغزوة أو هذه القضية، هذه الحرب التي جرت، يقولون سببها أن يهوديا حاول امرأة مسلمة عن كشف حجابها. اقرأ كتب التاريخ تجدون القصة، حاولها على كشف حجابها بل تصدى لكشف حجابها بطريقة مزرية. الآن لست في صدد عرضها، بطريقة مزرية حاول أن يكشف حجابها، فامتعض رسول الله صلى الله عليه وآله وأمرته السماء، أمره الله عز وجل أن يشن الحرب على بني قينقاع باعتبار أنهم قاموا بإيذاء وخرقوا شروط الذمة، فقام النبي صلى الله عليه وآله بتأديبهم. فيظهر من هالقضية أنه قضية كشف حجاب يعتبر إيش؟ جريمة، أليس كذلك؟ وإلا لو ما كان جريمة ما كان يعني مبرر بتلك القوة أن النبي ماذا يعلن الحرب على بني قينقاع. شو وقت صارت القضية؟ حدود السنة الثانية للهجرة، بينما يدعون الحجاب يقولون الحجاب نزل سنة 5 أو 6. فإذا تبين من ذلك أن الحجاب قبل آية الحجاب، لو قلنا أنها سنة 5 أو 6 الحجاب موجود أو غير موجود، لا نتيجة ما هي اللي نحصل عليها، تبين حكم الحجاب إيش موجود. طيب هذه المسألة التاريخية ما تهمنا كثير بقدر ما يهمنا نفس الحجاب، حجاب وحقيقة الحجاب. أولا الآية صريحة، يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. بدأ بالأزواج باعتبار أنه أول ما ينتظر ممن يؤدب الناس أن يبدأ بتأديب نفسه وأسرته. لاحظ جيدا، وهذا درس في الآية، الترتيب القرآني فيه عناية، يعني فيه تلقين درس لمن يتصدى لتعليم الناس وتأديبهم أن يبدأ بنفسه. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. فيبدأ بنفسه، أزواجك وبعد وبناتك، ثم قال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أجمعوا على أن المقصود بيدنين عليهن من جلابيبهن يعني أن يتحجبن. الجلباب ما المقصود به؟ مقصود به ما يستر بدن المرأة، يعني من قرن إلى قدم يعبر عنه بأنه جلباب، لا فقط ما يستر الرقبة فما دون، ما يستر تمام البدن، إلا ما استثني الذي تكفلت به الآيات الكريمة في سورة النور. فإلى الآن أصل المسألة، أصل المطلب، أصل الحجاب، يقول عنه القرآن يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب هذا الإدناء للجلابيب مخصوص بنوعية معينة أو لا؟ لا، ما مخصوص، هذا يتغير بتغير الأزمنة والأمكنة وتغير كما يعبر عنه بالموديلات والموجات الأزياء. المهم تحقيق الحجاب بهالزي بهالزي بهالموجة بهالموجة بهالشكل بهالشكل، المهم أن يكون هناك حجاب يستر بدن المرأة بحيث لا يصف ولا يشف. لا يصف بالصاد بعد الياء، يعني ما تكربس نفسها بالحجاب أو بالملبس بحيث يصف للرائي جزئيات ومفردات بدنها، هذا منهي عنه، لا يكون يصف. اثنين، أحيانا يكون وافي ما تكربس نفسها به لكنه يشف، يعني يكشف عما تحته عما وراءه، هذا أيضا ما يكفي ما يجزي، فلا بد أن يكون ساترا لتمام البدن واحد، وأن يكون لا يصف ولا يشف. طيب هل يوجد استثناءات لذلك أم لا؟ القرآن الكريم في الآية المباركة يقول فيها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. بس هذا موضوع آخر، هذا إن شاء الله يستعرض في محاضرة أخرى. موضوعنا في خصوص قضية الحجاب، قضية غض البصر هذه قضية أخرى، قضية حفظ الفرج العفة قضية أخرى. أخر هناك وظائف عديدة. الوظيفة الثالثة هي عبارة عن الحجاب. الوظيفة الأولى غض البصر عما حرم الله، كما على الرجل غض البصر على المرأة غض البصر، وهذا له تفصيله. اثنين عبارة عن حفظ الفرج العفة. ثلاثة عبارة عن الحجاب. واضح؟ فهذه الآية ذكرت ثلاث وظائف. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لاحظ القرآن الكريم في هذا المورد يقول إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن. هنا المقصود نفس الزينة. جميع المفسرين والفقهاء أطبقوا على أن المقصود هنا مواضع الزينة لا نفس الزينة فقط. يعني لا يمتريد تقول أنه المرأة إذا أظهرت بعض بدنها بلا زينة جائز، لأن القرآن حرم إبداء الزينة. لا، أجمعوا على أن المراد هنا ما عليه الزينة والزينة. ولا يبدين زينتهن يعني لا تبدي ذراعها مثلا، ولا تبدي الزينة التي على ذراعها. واضح جيدا؟ لا تبدي زينة ساقها مثلا، يعني ساقها متزينة بالخلخال. التفت لي جيدا، ليش القرآن ما قال أنه لا يبدين أعضاءهن جسمهن؟ ليش قال الزينة؟ لأنه الزينة عادة لا ترى منفصلة عن ماذا؟ عن العضو التي هي عليه. ما أدري واضح كلامي أو لا. الزينة يعني لما يعاين مثلا أفرضوا زينة على ساقها، هذا ما ينفق عن معاينة إيش؟ معاينة الساق. هذا تعبير بلاغي باللغة العربية، تعبير باعتبار أنهما متلازمان عادة، فلهذا ذكر الزينة. وليش اختار الزينة بالخصوص؟ اختارها لأن هذا يجمع الاثنين، هذا بعناية أكثر. يعني راح يصير نهي عن رؤية الساق مثلا، ونهي عما على الساق، رؤية الذراع وما على الذراع، هاي اثنين. ثلاثة أنه لما يذكر الزينة دون العضو الذي عليه الزينة، لأن الزينة أخطر من العضو المجرد. يعني رؤية الزينة على الذراع أخطر من رؤية الذراع بنفسه. هذه ثلاث نقاط لكون القرآن اختار لبيان الحجاب للأعضاء لفظ حجاب إيش؟ حجاب الزينة، أنها تمتنع عن الزينة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. الذي ظهر منها القدر المتفق عليه هو الوجه والكفان، طبيعي بغير زينة. الوجه والكفان، القدمان محل خلاف، بعضهم احتاط حتى في الوجه والكفين إذا كان فيهما تلذذ وريبة، المسألة خلافية بين الفقهاء. أما إذا لم تكن زينة ولم يكن هناك تلذذ وريبة، مفسدة وفتنة كأن تكون جميلة جدا مثلا فاتنة، ففي هذا المقام إذا لم يكن هذا المحذور وذاك المحذور، القرآن الكريم يستثني الوجه والكفين. وبعضهم قال حتى لو كانت فاتنة الجمال بارعة الجمال يكفي أن لا يكون على الوجه والكفين زينة، هذا يكفي لإظهار الوجه والكفين. مسألة خلافية، خلافية في هذه النقطة وخلافية في النقطة السابقة التي بينتها، وهي قضية القدمين. ولما أقول خلافية يعني ما فينا نعطي فيها رائبات في هذا المورد، لأنه كل منكم يجب أن يرجع إلى المرجع الذي يقلده في هذه المسألة. بعد ذلك الآية الكريمة تقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية الكريمة حينما تتحدث هنا تتحدث عمن يحل إظهار الزينة له من المحارم، ومن كان بالتبع إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن. نسائهن في هذا المورد ما المقصود؟ بعضهم قال النساء المسلمات، يعني يجوز أن تظهر زينتها أمام امرأة مسلمة. طيب إذا كانت غير مسلمة احتاط بعض الفقهاء أو قال بالكراهة، بعضهم الشكل يقول يكره للمرأة المسلمة أن تتبرج بزينتها أمام المسيحية أو النصرانية أو اليهودية، نعم، أو المجوسية مثلا المتزوجة، وذلك حذرا من أن تراها فتصفها لزوجها. أن تراها من يعني؟ أن تراها يعني المسيحية ترى مثلا المسلمة فتصف تقاسيم بدنها وزينتها لمن؟ لزوجها غير المسلم. بعضهم التزم بذلك على نحو الكراهة. على كل، هذه المسألة أيضا من المسائل التي يجب أن يرجع كل منكم فيها إلى من يقلده. بعضهم قال المقصود هنا النساء من النساء يعني المملوكات، بعضهم عمم. النتيجة الآية الكريمة تقول أو نسائهن، بعد أو ما ملكت أيمانهن. زين، هنا ما ملكت أيمانهن، ما المقصود؟ أخر ما ملكت أيمانهن يصدق على المملوك الرجل ويصدق على المملوك المرأة. يعني المرأة تارة تملك رجلا، تملك عبد إلها يكون، وتارة تملك إيش؟ امرأة تكون وصيفة عندها. الآية لما تستثني يقول يجوز للمرأة أن تظهر زينتها أمام ما ملكت أيمانهن، يعني يجوز للمرأة المالكة أن تتبرج بزينتها أمام مملوكها وأمام مملوكتها، ما في إشكال. لكن أمام مملوكها، هذا السؤال أصلا هو قد يتطور بشكل آخر. بعضهم كان يسأل أنه الرجل إذا ملك المرأة ملك حتى نكاحها، نعم، يمكن أن يطأها بماذا؟ بملك اليمين. لكن إذا هي المرأة ملكت رجلا، لا، هذا ما يجي. انتبهوا جيدا، هذا ما يجي المعنى. حتى ينقلون الكلام إلى موضوع النظر، موضوع النظر أيضا هنا محل كلام. الوارد عن أهل البيت صلوات الله عليهم أن الآية الكريمة هنا أرادت النساء دون الذكور، أو ما ملكت أيمانهن، يعني ماذا؟ يجوز أن تظهر بزينتها، ألا تكون محجبة أمام مملوكتها، لا أمام مملوكها، إلا في الموضع الذي استثنته آية أخرى والذي لربما نشير إليه بعد قليل، هو أيضا محل كلام. إلى الآن واضح إن شاء الله؟ أو ما ملكت أيمانهن، بعد أو التابعين غير أولي الإربة. غير أولي الإربة إيش يعني؟ يعني الرغبة الجنسية. يقول إذا كان هذا التابع، بشرط أن يكون تابع، التفتوا إخواني، مجرد عامل يجي للبيت ينصب إير كونديشن مثلا، ينصب جهاز ويطلع، هذا ما يسمى تابع. لا، التابع اللي كان بحكم عيالك، بحيث في زكاة الفطرة تخرج عنه زكاة الفطرة، هذا يعبر عنه بأنه تابع بحكم عيالك، يعيش معك بحكم عيالك. تابع مثل من؟ افرضوا مثلا الخدم، أو ما هو بحكم الخدم كثير التردد إلى البيت، هذا الشرط الأول، التفتوا جيدا. الثاني أن يكون غير أولي الإربة، يعني أن لا يكون من ذوي الرغبة الجنسية، كأن يكون كبير السن أو أن يكون مثلا مصابا بالخصاء أو ما شاكل ذلك. النتيجة أن لا يكون من ذوي الإربة، وهذا نادر، واضح. بعد أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل هنا جنس مقصود، بقرينة الذين لم يظهروا على عورات النساء، يعني إيش؟ المقصود به يعني غير المميز، ولو لم يصل إلى دور الحلم. افرض ما بالغ، لا نشترط شيء آخر، أن لا يكون بالغ ولا يكون إيش مميزا، لأن الصبي فترة صبا تنقسم إلى قسمين، فترة صبا تمييز وفترة صبا غير تمييز. فترة الصبا غير التمييزي هي إلى السابعة، إذا دخل السابعة أتم السادسة، دخل السابعة بدأت، بعضهم يقول إذا أتم السابعة، رواياتنا يظهر منها النظرية الأولى، يعني إذا أتم السادسة ودخل في السابعة، ولهذا يفرق بينهم بين البنين والبنات، إذا دخلوا السادسة يفرق بينهم في المنام. لاحظ جيدا، ورد عندنا في بعض آدابنا الشرعية يقول يفرق بين البنين الأطفال بنين والبنات إذا أتموا السادسة، وبعضها تشير إلى بداية تعليمهم الصلاة بماذا؟ بإتمام السادسة والدخول في السابعة. هذا يؤيد النظرية الأولى، زين، لأنه التمييز هو بإتمام السادسة والدخول إيش بالسابعة، وقد يقال القضية مرنة بحسب الطفل، معقول، هذا أيضا كلام جدا معقول، التمييز بحسب الطفل، متى ما حكم العقلاء العرف بأن هذا طفل مميز، صبي مميز، دخل فترة التمييز يكون مشمول للآية الكريمة، يعني مشمول إيش؟ مشمول لعدم الرؤية، ها لا للرؤية، الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. معنى تمييز إيش؟ العلماء يقول مقصود تمييز يعني بحيث يدرك ما يسوء التصريح به من أمر النساء، يدرك ما يسوء التصريح به من شؤون النساء، بعد ما يعرف يعني القضايا النسوية الخاصة، هذا نقول بأنه غير مميز، لكن إذا بدأ يميز يدرك يعرف هذا من هذا الشيء مثلا، لا، حينئذ دخل فترة التمييز، إذا دخل فترة التمييز فلا يجوز التبرج أمامه. طبعا أي طفل، والطفل إذا كان ومن أهل البيت يعني ابنها مثلا، أو يعني من الداخلين في المستثنيات اللي ذكرناها قبل قليل، أبنائهن إلى آخره، وذاك خارج مسلم ما عنده كلام به، الطفل الأجنبي المقصود، واضح عندكم؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. زين، القرآن الكريم استثنى هؤلاء أنه إظهار الزينة أمامهم جائز. ثم نجي إلى الآية التي جاءت فيما بعد ذلك، تقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. هذه الآية إيش؟ القواعد يعني المرأة التي قعدت عن النكاح، لا قعدت عن المحيض فقط يعني يائسة ما تحيض، لا، قعدت عن النكاح يعني لا هي ترغب ولا يرغب فيها، إذا بلغت هذا الحد قعدت عن النكاح، القرآن الكريم يستثني، يقول فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن فيما اعتيد أن يظهر. شو يعني ما اعتيد أن يظهر؟ شوف مثلا للمرأة الاعتيادية، لو تريد مثلا أفرض ما تتحجب شو يظهر منها؟ يظهر رأسها، شعر رأسها، رقبتها، واضح جيدا، ذراعها، وهذا المتعارف، ما متعارف أن تبرز بطنها وثديها مثلا، لهذا الفقهاء لما يوصلون إلى هذا المعنى يقولون ما اعتيد عليه يعني هل مقدار هذا فقط. ثم لاحظ الآية، ارجع الآية مرة ثانية، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات، بشرط غير متبرجات بزينة، يظهر ذراعها غير متبرجات بزينة. ثم يقول القرآن الكريم وأن يستعففن خير لهن، وهذه المسألة في تفصيلها أيضا كلام للفقهاء، لهذا المفروض أن يرجع كل منكم إلى من يقلده في خصوصيات هذه المسائل وفي تفريعات هذه المسائل. ثم الآية الأخرى ماذا تقول؟ تقول الآية الأخرى أيضا في سورة النور، هذه تنظم بعض الأوقات، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، يعني ايش؟ يقول ثلاث فترات، هذه فترات خلوتكم، فترات خلع لباسكم، فترات استثنائية بالنسبة لكم. الإنسان يتحلل من ملابسه، يتحلل من القيود، أي فترة؟ يقول الفترات الحساسة عادة ثلاثة. الأولى إيش؟ عند صلاة الفجر. عند صلاة الفجر يعني المقصود فترة التحلل، باعتبار الإنسان ذيك الفترة مثلا أفرضه يكون قد نهض من فراشه، يبدل ملابس مثلا، يريد أن يغتسل، يريد أن غير ذلك، يكون في وضع خاص، وضع شخصي وسري للغاية، واضح؟ اثنين، حين الظهيرة أيضا فترة تحلل. ثلاثة، بعد صلاة العشاء أيضا فترة تحلل. هسه هذه الفترات ساعاتها بالضبط مش معلومة، مش مهم أن نعرف ساعاتها بالضبط، المهم هالحالة، هذه الحالات الثلاثة، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، يعني يمتد إلى حين فترة التحلل إلى آخر فترة التحلل من قبل، باعتبار تبدأ ذكر المبدأ. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. واضح الآية الكريمة؟ تقول هالفترات بالنسبة للذين ملكت أيمانكم يستأذنوكم في هذه الفترات الثلاثة. يعني قبل ملكت أيمانكم إيش المقصود؟ إذا تتذكرون هناك في الآية السابقة التي قرأناها، أو ما ملكت أيمانهن، فسرنا ملكت أيمانهن بإيش؟ فسرنا بالنساء فقط. هنا بالعكس. ليش الدليل هكذا جاء؟ دليل يقول لأن المرأة، يقول الجارية مثلا كثيرة التردد مرأة، المحذور بالنسبة لها أقل، لكن المحذور بالنسبة للرجل، ولهذا خصت بالرجال، بعضهم عمم، فيقول مملوكك هذا لا يدخل عليك في تلك الفترة، ربما تكون أنت في حالة خاصة مع أهلك، مع زوجتك، في هذه الفترة ليستأذنك. هذه قضية استئذان، هذه ذكرتها أنا بمناسبة موضوع الحجاب، باعتبار أن عدم الدخول نوع من الستر، عدم الدخول في بعض الفترات يصدق عليه أنه نوع من أنواع الستر. النتيجة يقول هذا إذا أراد أن يدخل احجب عنك حتى ماذا؟ يستأذن. وبعد كذلك الذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني إذا كان غير مميز يدخل في الفترات، فترات التحلل، لكن إذا كان مميزا يستأذن. إذا بلغ الحلم، اعتيادي بعد من باب أولى، يستأذن. فالخلاصة إذن في هذه الفترات عليه بالاستئذان. هذه قضية استئذان، التفتوا لي جيدا، هذا غير قضية الحجاب. بالنسبة للحجاب ذاك تكفل بآية الحجاب أنه يرى ما يجب ستره، يجوز يرى ما يجوز يرى، هذا بيناه قبل قليل. إيش قلنا قبل قليل؟ يجوز للطفل أن يرى مثلا مفاتن المرأة أو ذراع المرأة، إيش بيناه قبل قليل؟ قلنا إذا كان مميزا فلا يجوز، إذا كان قد بلغ الحلم فلا يجوز، أما إذا لم يظهروا على عورات النساء يعني بعد لم يميز فماذا؟ يجوز. ذاك يتعلق بإيش؟ بالنظر إلى ما يجب ستره. أما هذه الآية الثانية تتعلق بإيش؟ تتعلق بالاستئذان. يقول فيما يتعلق بالاستئذان ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. زين، إذا عرفنا هذا المعنى نرجع للآية الكريمة، ماذا تقول؟ تقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يبين بأن غاية أساسية من غايات الحجاب هو أن المرأة إذا عرفت بأنها محجبة قطعا ستحترم، يعني تبتعد عنها أعين المتطفلين، أعين الأشخاص الذين يحاولون العبث بأعراض المسلمين، بخلاف ما إذا تبذلت، إذا تبذلت للرائي والمشاهد طمع فيها الذي في قلبه مرض، أما إذا صانت نفسها بحجابها احترمت. وقد ضربت نساء أهل البيت عليهم السلام المثل الأعلى في ذلك. عثمان المازني يقول جاورت عليا عليه السلام 5 سنوات في الكوفة، قرابة 5 سنوات، فلم أرى لزينب شخصا ولم أسمع لها صوتا. لكن لما اقتضت المسؤولية أن تخرج زينب
خرجت.
لاحظوا، خرجت يوم عاشوراء وصاحت بالجيش ويحكم أما فيكم مسلم، وصاحت بعمر بن سعد يا ابن سعد أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه. لاحظ الدين، قلت لك قبل قليل في طليعة البحث، الدين ما يعطل دور المرأة إذا كان مقتضي. وهكذا خطبت في الكوفة وخطبت في الشام، وخطبتها في الكوفة كانت في الشارع العام، حيث آلاف المتفرجين قد وقفوا يتفرجون على عائلة الحسين عليه السلام، وكانوا بحال تقشعر منه الأبدان. إخواني دققوا في عبارة السيد ابن طاووس قدس الله نفسه، واقعا يشق على أصحاب الغيرة أن يسمعوا هذه العبارة، يقول: ساقوهم بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان. تدرون ساقوهن متى؟ بعد حادثة السلب والنهب، حيث سلبوا ما في الخيام، سلبوا الستر، سلبوا الأزر، سلبوا الخمر، سلبوا ما أدري. على كل حال الحالة حالة الحقيقة أشد من أن توصف. هي زينب روحي لها الفداء تقول ليزيد ابن معاوية: وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن. واضح عندك تعبير زينب؟ هذا تقرير بلسان زينب، بعد هذا ما يروي راوي، هي زينب هي صاحبة المصيبة تقول وسلقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن، بعد وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. السيد يقول ساقوهن بحال تقشعر منه الأبدان وترتعد منه فرائص كل إنسان. يعني لو قدر لك أن تقف وترى صورة زينب وهي مشبية ترجف أعضاء بدنك، ترتجف، ترتعد فرائصك لو نظرت إليها، يشتد بك العجب. هذه زينب الجليلة، هذه زينب المخدرة، وإذا بها في هذا الحال. والله يروي السيد رواية يصعب على الغيور أن يسمعها. أنتم سامعين أنه لما عرضوا عليهم التمر والجوز والخبز رفضته زينب، لكن يقول لما جاءوا بعائلة الحسين أدخلوهن الكوفة، صعدت امرأة من الكوفيات أعلى السطح، أطلت على بنات رسول الله، قالت: من أي السبايا أنتم؟ فأجابتها زينب قالت: نحن بنات علي عليه السلام، نحن بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. بتقول لما شافت حالتهن بالصورة اللي وصفتها زينب، بتقول: قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. يقول السيد: فنزلت إلى صحن دارها وجمعت لهن أزر ومقانع وأخمر وأعطتهن. بعد ناس السيد يقول ما رفضتهن زينب، ما ردتهن زينب، الظاهر كانت ضرورة لذلك. ملتفت جيدا لما أقول؟ هذا الذي أقول يعز على الغيور أن يسمع. لاحظ لأي درجة واصلة الحالة والأزمة ببنات رسول الله. يقول: فنزلت إلى صحن دارها وجمعت لهن ملأ وأزر ومقانع وأخمرة وأعطتهن لبنات رسول الله، وبنات رسول الله تقبل عن هذا كله لأنه كنا في أمس الحاجة للستر آنذاك. لا خمار يستر الوجه وهل لبنات المصطفى أبقى خمارا. لا تستحي، لا تستحي، ها شيعتنا منا يحزنون لحزننا. لا ومن ألبسها من نوره أزرا مذ سلبوا منها الأزارا. لم تدع يا شلتي الأيدي لها من ستار فيه عنهم تتوارى. حيدر يا ابويا ما تجينا وتشوف شجرة وصار بينا بينا ابويا سبايا ونتستر. إذا تحفظ جاوبها حتى يعمر المجلس. جزاك الله خير ورحم الله عبرتك. يا سبايا ولا تشتا يا بويا حيف الدار الخالبين ولينا نذبح واحنا نسبين وبعد نظرة نظرة الى رأس الحسين على رأس رمح طويل اخويا يا العذر لله وليك من هاي يا اخويا سترت وجهي بيمناي لا تشوفني يا رأس الحسين بهالحالة ترى معذورة اخويا العذر لله وليك من هاي يا اخويا سترت وجهي اي بيمناي يا اخويا يا علي ابرا ضعنا وراسك وياي يا وهفا قرمح لنا يا تفاك يا ونظرت إليهم أم كلثوم وهم يحدقون النظر شجرا في بنات رسول الله صاحت ويحكم يا أهل الكوفة ما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله ليش الناس تتفرج علينا رحم الله عبرتك ليش الناس تتفرج علينا وعمت عينا ليصيد بالعين لينا يا بيخ سالقال لان غايب ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر يا حاحم الضائعات بعدك فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع السلامة.